فإذا أبقاهم ولو أنه ذهب مصفا خالص العصيان.
قالوا إذا خالف هواه ولو ذهب مصفى ما يقبله. له نص صحيح صريح من كلام الله وكلام رسوله ما دام يخالف هواه وهو ما يقبله.
فإذا أتاهم غيره ولو أنه فإذا أتاهم غيره ولو أنه ذهب مصفا خالص العصيان قدره واعتذروا بأن نقودهم من غيره لمراكب السلطان.
قالوا هذا معتمده السلطان وهذا معتمده السلطان. هذا الذهب الخالص هذا معتمده السلطان يردونه. والذهب المزيف يقولون هذا اعتمده السلطان، يعني يحتجون باعتماد السلطان له. وهكذا أهل الضلال وأهل الأهواء يقولون هذا ما عليه الناس، هذا ما عليه الناس ولو كان باطلا. وأما الحق يقولون هذا والله هذا ما عليه أحد ولا الناس ما يقبلونه. نعم.
فإذا تعاملنا بنقد غيره قطعت جوانبنا من الديوان.
يقولون لو تعامل بالنقود الصحيحة فإن السلطان يقطع رواتبنا نتعطل. نحن نجامل ونمشي ونمشي الزيوف إرضاء للسلطان. هذه بلية بعد، هذه بلية أصابوا بها بعض الناس. الواجب أن الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويقبل الحق ولو كان على غير مراد فلان وعلان، يقبل الحق ويصبر عليه ويثبت عليه ولو كان عمل الناس على خلاف، بل عمل السلطان على خلاف. هو مأمور باتباع الكتاب والسنة، مأمور باتباع الكتاب والسنة والصبر عليهما. وأما ما خالف الكتاب والسنة فإنه منهي عن الأخذ به ولو كان عليه السلطان وعليه فلان وعلان. وحتى لو قطع راتبه الله جل وعلا هو الرزاق القوة المتين، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلا يقدم الإنسان الدنيا على الدين. نعم.
والله منهم قد سمعنا لا ولم نفسد عليه ويحج البركان.
نعم، في عهد المأمون لما ظهر القول بخلق القرآن اعتنقه الكثير، لأن هذا مذهب السلطان، اعتنقه الكثير ولم يثبت على الحق إلا قلائل، في مقدمتهم الإمام أحمد رحمه الله ثبت على الحق ولم يقبل المساومة فأيده الله بالحق ونصره وأذل أعداءه. لا يجوز أن الإنسان يتبع ما يصلح عند الناس وإن كان مخالفا للحق، الواجب عليه أن يتبع الحق ولو خالف ما عند الناس، لأنه عبد لله سبحانه وتعالى. والخليفة وقال يخالف ابن أبي دؤاد اقتله وأنا أتحمل دمه، اقتله وأنا أتحمل دمه، هذا يريد يخالف أمرك ويخالف. لكن ما ضره رحمه الله، ما ضره ذلك، ثبت على الحق وأيد الله به الحق ونصر به الحق وقمع به الباطل، وهو رجل واحد. نعم.
يا من يريد تجارة ترجيه منه.
اسمع الآن لما ذكر هذه المصائب أراد أن يوجهك إلى الطريق الصحيح لتخرج من هذه البلايا والمصائب. نعم.
يا من تريد تجارة تنجيه من غضب الإله وموقد النيران.
موقد.
يا من تريد تجارة تنجيه من غضب الإله الكلاب والرقى للنيران، وتفيده الأرباح في الجنات والحور النسان ورقية الرحمن. في جنة قالت ودام نعيمها، ما من سلام عليه من سلطان. هيئ لها ثمنا تباع بمثله، لا تشترى بالزيت من أثمان. نقدا عليه شكة ندوية برد المدينة أشرف البلدان. أظننت يا مغرور ذائعة
النار. هذا مأخوذ من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله، تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. هذه التجارة، فإذا أردت هذه التجارة فتمسك بالكتاب والسنة. نقد صحيح عليه ضرب المدينة النبوية، يعني صادر من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو ساكن في المدينة النبوية، لا النقود الزيوف التي عليها ضرب السلاطين والمخالفين للكتاب والسنة، هذه اتركها. نعم. يا من يريد،
يا من يريد تجارة تنجيه من غضب الإله وغرفة النيران، وتفيده الأرباح بالجنات والحور الحساب ورؤية الرحمن. في جنة قالت ودام نعيمها، ما للسلام عليه من سلطان. هيئ لها ثمنا تباع بمثله، لا تشترى بالزيت من أثمان.
الجنة لا تدرك بالتمني، إنما تدرك بطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله والعمل الصالح. أما اللي يتمنى أنه يدخل الجنة هو ما يعمل، هذا ما يحصل على شيء. أما الذي يعمل فهذا حري أن يصل إلى المقصود، فهي لا تحصل إلا بالعمل الصالح. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة. إيه، لكن الثمن ما هو؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ثم بينهم فقال: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. هؤلاء هم الذين يحصلون على هذه الجنة. أما التمني هذا لا يفيد صاحبه شيء، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. نعم.
هيئ لها ثمنا تباع بمثله، لا تشترى بالزيت من أثمان. نقدا عليه سكة نبوية بعض المدينة أشرف البلدان. أظننت يا مغرور بارعا الذي يرضى بنقد، أظننت يا مغرور بارعا الذي يرضى بنقد ضرب
جنكز خان. اي نعم، الجنة ما تشرى بنقد عليه ضرب جنكز خان ملك التتر الكافر، يعني ما تشرى بنقود عليها ضرب الملوك والسلاطين الكفار والمضلين، وإنما تشترى بالنقود التي هي ضرب المدينة النبوية، سكة صادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي القرآن والسنة، هذه التي تشرى بها الجنة. نعم.
من نسأل الله المحال النفس عبدها وخذعت بالشيطان.
نعم.
من نفس والله المحال النفس إن طمعت بذا وخذعت بالشيطان.
خدعت.
من نفس والله المحال النفس إن طمعت بذا وخذعت بالشيطان. فاسمع إذا سبب الضلال وليس بالتخليص إذ يتنامر الخصمان. يحتج باللفظ المرتب عارف مضمونه بسياقه لبيان. واللفظ حين يساق بالتركيب محبوب به للفهم والتبيان.
نقف عند هذا. اسمع. نعم. الذي ضعف الأحاديث هذا ضال مضل. الأحاديث صحيحة التي فيها أن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد أحاديث صحيحة لا مطعن فيها. وكون منهم من يقتل الأنبياء، اليهود ليسوا طائفة واحدة، هم طوائف، منهم طائفة أهل إيمان وتقى وأهل دين أثنى الله عليهم، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. ومنهم طائفة تقتل الأنبياء شقدا وطغيانا، ومنهم طائفة تغلو في الأنبياء، تغلو في الأنبياء غلوا شديدا حتى تعبدهم من دون الله. فهم مختلفون، طوائف مختلفة، طوائف مختلفة. فليس الذين بنوا القبور ليس الذين بنوا على قبور الأنبياء من اليهود هم الذين قتلوا الأنبياء، بل هم طائفة أخرى، فهم طوائف مختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة. فهم طوائف مختلفة، منهم من يقتل الأنبياء، ومنهم من يغلو فيهم حتى يعبدهم من دون الله ويعتقد فيهم الربوبية والألوهية، ومنهم من يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بالأنبياء. هؤلاء أثنى الله عليهم. نعم. مثل قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، قالوا إن هذه للتبرك بالمشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يأتي بإن شاء الله على الأمور المستقبلة التي ما يدري يحققها، ولا ما يقول أفعل كذا إن شاء الله، أفعل كذا إن شاء الله، هذا بالنسبة للإنسان. أما بالنسبة لله جل وعلا إنه قادر على كل شيء، ولهذا قال لتدخلن المسجد الحرام، هذا خبر من الله مؤكد بالقسم. وكلمة إن شاء الله جيء بها للتبرك، التبرك بها فقط وليست للتعليق. نعم.
هذا يقول من مقصود مدارة الأحكام.
مدارة الأحكام مناطات الاستنباط، أن يعلم أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم وأن المطلق يحمل على المقيد والعام يحمل على الخاص ويؤخذ بالناسخ ويترك المنسوخ، هذه مدارك الأحكام، هذه ما يعرفها إلا العلماء المختصون، كيف هذا النص يدل على كذا أو لا يدل على كذا بعمومه بنصه بلازمه، فهذه مدارك ما يعرفها إلا أهل العلم. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على النبي. رحمه الله من هذه الأبيات أن يقارن بين استدلال أهل العلم من السلف الصالح وأتباعهم بالنصوص وبين استدلال أهل الفتنة وأهل الضلال من الخلف أصحاب التأويل، فالسلف وأتباعهم ينظرون في النصوص في سياقها وفي تركيبها فيفسرونها بمعناها الصحيح المستفاد من سياقها ومن تركيبها. وأما الخلف الضلال وأهل الكلام فإنهم لا علم لهم بذلك، أو أنهم يتعمدون الإفساد فلا ينظرون في سياق النصوص ولا ينظرون في تركيبها، بل ينفرونها ويجعلون كل كلمة على حدة ويقطعون السياق فيقولون الكلام محتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا وليس نصا في ما تريدون وليس ولا يفيد العلم ولا، فلا شك أن الكلام إذا نفر وقطع ولم ينظر في سياقه والمقصود من إيراده لا شك أنه يصبح لا معنى له. هذا صنيع المتأخرين من أهل الضلال، أنهم ينفرون الكلام ويقطعون صلة بعضه ببعض، ثم يقولون هذا الكلام محتمل كذا ويحتمل كذا، فليس نصا فيما تقولون ولا يفيد العلم ولا يعتمد عليه في العقيدة إلى آخر ما يقولون. هذا هو الواقع من حالهم. فإذا نظرت في كلامهم عرفتها، وإذا نظرت في كلام السلف واستدلالهم عرفت الفرق بينهم وبين هؤلاء، وأنهم هم الذين يعلمون معاني النصوص وتفسيرها، وأما هؤلاء فإنهم بفعلهم هذا لا يستفيدون من كلام الله وكلام رسوله إلا الضلال، كما قال الله تعالى في أشباههم: فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله. فإذا قطع صار متشابها، اشتبه على الأفهام ما تفهم. أما إذا ركب وسيق في سياقه الصحيح تبين المراد منه، وهم لا يريدون هذا، لا يريدون هذا، وإنما يريدون المغالطة وصرف الناس عن القرآن إلى علم الكلام وعلم المنطق الذي يعتبرونه يقينيات، وأما نصوص الكتاب فإنها عندهم ظنيات. نعم.
فيقول هذا مجمل واللفظ كمل ولا من
أعظم البركان. إذا قطع الألفاظ قال هذا مجمل وهذا محتمل، قال الشيخ رحمه الله وهذا من أعظم البهتان، فإنه ليس بمجمل ولا محتمل. لو أنه ترك على تركيبه وعلى سياقه ما صار مجملا ولا محتملا، بل صار واضحا. نعم.
ورواه يفسد كل علم
بالورى. نعم، إذا عملت هذا العمل بالنصوص فسدت العلوم، فسدت العلوم، لأنها تبقى معلقة بدون دليل. نعم.
وبلا فيمسل كل علم في الورى وله من خبر ومن قرآن.
نعم.
إذا أكثر الأسماع تقبل لا تقبل إفراد قبل العقل والتبيان.
أكثر الألفاظ لا تفيد إلا إذا ركبت وسيقت مع سياقها، أما إذا قطعت فإنها لا تفيد، تصبح مجملة، وهذا ما يريدونه. نعم.
لكن إذا ما ركبت زال النبي قد كان محتملا لدى الوجدان.
نعم.
فإذا تجرد كان محتملا لغير مراد، فإذا تجرد كان محتملا لغير مراد
محتملا محتملا.
لكن إذا ما ركبت زال النبي قد كان محتملا لدى الوجدان،
يعني لدى الإفراد، الوحدان يعني الإفراد والتقطيع. نعم.
فإذا تجرد كان محتملا لغير مراده أو في كلام ثاني.
إذا تجردت الألفاظ عن التركيب صارت محتملة، وإذا ركبت زال الاحتمال صارت نصا واضحا. نعم.
لكن للتجريد مبتدع فإن يقرر لا شك في الأذهان.
نعم.
والمفردات بغير تركيب كمثل الصوت تنع حروف تلك الصاني.
إذا أفردت الألفاظ ما صار لها معاني، بل تكون مثل الصوت الذي تسمعه الأغنام من الراعي وهي لا تفهم معناه. قال الله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فالبهائم إذا سمعت صوت الراعي تبعته لكنها لا تفهم معناه. كذلك هذه الألفاظ إذا قطعت وجردت أصبحت مجرد أصوات ليس لها معاني. نعم.
وهنالك الإجماع والتشكيك والتجريد والتحريف والإتيان بالبطلان.
كل هذا ينشأ من تقطيع الكلام بعضه عن بعض. نعم. هم لا يعترفون أن هذا الالتباس حصل بسبب التقطيع، وإنما يقولون هذا مدلول النصوص من الأصل، لا تفيد العلم ولا تفيد من أجل التدليس على الناس. فيقولون القرآن هكذا، يقولون القرآن لا يفيد علم ولا يفيد اليقين في العقائد لأنه محتمل. كذلك نصوص السنة صرحوا بهذا قبحهم الله. وإذا لم يكن القرآن والسنة يفيدان العلم فما الذي يفيد العلم إذن؟ ما ليس هناك شيء، يبقى الناس بلا علم، وإنما تخرص وتخمين وظن. الله جل وعلا أنزل القرآن لهداية الناس، وأرسل الرسول للبيان، فكيف يكون القرآن هدى ويكون الرسول مبينا وليس في كلام الرسول ولا في القرآن وصول إلى الحقيقة؟ نعم.
فصل في بيان غرض في تجريد الألفاظ.
نعم، هو في هذا الفصل يريد أن يعقد مقارنة بين مذهب المؤولة ومذهب الفلاسفة. المؤولة هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وكل الذين يؤولون نصوص الصفات، نصوص الأسماء والصفات، هؤلاء يقال لهم المؤولة. أما الفلاسفة فهم الذين يسمون أنفسهم بالحكماء. الفلسفة عندهم هي الحكمة، الفلسفة هي الحكمة، والفيلسوف معناه الحكيم، هذا معنى الفلسفة والفلاسفة، الحكمة والحكماء. الفلاسفة يحرفون معاني النصوص، يحرفون معاني النصوص، ومنهم الباطنية الذين يقولون إن للقرآن ظاهرا وباطنا. الظاهر هذا للعوام، والباطن إنما يفهمه الخواص، فيفسروا فيحرفون المعاني. وأما المؤولة فإنهم يحرفون الألفاظ. فالمصنف أراد أن يعقد قارنة بين الفلاسفة الملاحدة وبين المؤولة من الجهمية وأتباعهم المنتسبين إلى الإسلام، مع أن هؤلاء المؤولة يتبرؤون من الفلاسفة ويردون عليهم ويصمونهم بالإلحاد، لكن في الواقع ما بينهم فرق، هؤلاء أول وهؤلاء أول، فلا فرق بينهم. ما الذي يجعل تأويل الجهمية والمعتزلة وأتباعهم مقبولا ويجعل تأويل الباطنية والفلاسفة مردودا؟ لا فرق بينهم. هذا قصد الناظم من عقد هذا الفصل، المقارنة بين المذهبين الباطلين. نعم.
فصل في بيان غرض في تجريد الألفاظ لغرض الفلاسفة في تجريد المعاني، هذا قد أتى الله من إضلاله وضلالهم في المنطق اليوناني، فمجرد ذلك في الخيال وقد بلى وروح عليها أول البنيان، وانتم بأن لها وجودا خاليا ووجودها لو صح في الأذهان، أن وتلك مشخصات حصلت في صورة جزئية بعيان، لكنها كلية انطابقت أفرادها كالنقص في الميزان، يدعونه الكلي وهو معين فرد
تلك معناهما في الجامع. اصطلاحات منطقية، هذه اصطلاحات منطقية، الكلي والجزئي هذه اصطلاحات منطقية. نعم. والكلي والجزئي لا وجود له في الأعيان يعني في الخارج، وإنما هو موجود في الأذهان، والذهن يرد عليه كل شيء الحق والباطل، أما العيان والمعاين والمشاهد هذا لا يكون إلا حقا. نعم.
يدعونه الكلية وهو معين فأرسل معناهما قيامي، تجعيد ذات السن أو في خالق عن كل قيد ليس بالإمكان، لا السن يعقله ولا هو خالق، هو كالخيال لطيفه السكران، لا السن يعقله ولا هو خالق، هو كالخيال لغيره السكران، لكن تجاوزها المقيد ثابت وحواره ممتنع بلا امكان، فتجرد الاعيان عن وقت وعن وضع وعن وقت لها وركان، فتجرد الاعيان عن وقت وعن وضع وعن وقت لها وركان، فرق من الأذهان يصيره كفر بالمستحيل هما لها فران،
تجرد هذا المبتدا والبيت الثاني هو الخبر، ما يقطع هذا عن هذا. نعم.
فتجرد الأعيان عن وقت وعن وضع وعن وقت لها ومكان،
هذا مبتدا كله. نعم.
فرق من الأذهان،
فرق هذا خبر المبتدا. نعم.
فرق من الأذهان يطلبه كفر بالمستحيل هما لها فران، الله أكبر حمدنا من قابل هذا التجرد من قدر الزمان، تجريد للألفاظ عن تركيبها وكذلك تجريد المعاني الثاني، والحق أن كليهما من ذهن أمور فلا تحكم عليه وهو في الأذهان،
الذهن يجري عليه كل شيء، الصواب والخطأ والحق والباطل كله يجري في الذهن، لكن في الخارج والواقع يختلف هذا. فهم يأخذون ما في الأذهان، ما يدور في الأذهان، ويجعلونه أدلة مع أنه لا يصلح للاستدلال، لأنه مجرد خيال، مثل الطيف الذي يأتي على النائم، والأحلام، أغراض الأحلام التي تأتي على النائم ما فيها حقيقة، فتختلف. نعم.
والحق أن في بيننا بالذنب مكروه فلا تحكم عليه وهو في الأذهان، فيقول الخصم المعامل بالذي كلمته للحكم في الأعيان، فعليك بالتفصيل إن هم أطلقوا أو أجملوا فعليك بالتبيان.
نعم.
فصل لبيان تناقضه المعلم عن الفرق بين ما يجب تفصيله وما لا يجب، وتمسكه بظواهر المنقول عن أشياخه كتمسك العميان.
نعم. هذا الفصل فيه تنكيف عليهم، وهو أنهم عندما تأتي العبارة عن أشياخهم يتمسكون بها ويجرونها على ظاهرها ولا يجرؤون على تأويلها، بل يقولون كلام الشيخ هو على ظاهره، ما يجوز أنه يفسر بغير ظاهره. وأما كلام الله فإنهم لا يتركونه على ظاهره بل يؤولونه، فصار كلام الشيوخ عندهم أعظم من كلام الله عز وجل، إذ كلام شيوخهم يقبلونه ولا يتعرضون لتأويله، وإنما يجرونه على ظاهره ويقبلونه ويستدلون به ويعتمدون عليه كلام الشيخ الذي يعظمونه، بينما كلام الله جل وعلا يسلطون عليه التأويل، فصار كلام مشايخهم والعياذ بالله أعظم عندهم وفي صدورهم من كلام الله عز وجل. وأي ضلال أبعد من هذا الضلال؟ الواجب العكس، أن كلام الشيوخ مهما بلغوا من الفضل والعلم أن يعرض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وافق الكتاب والسنة يقبل، وما خالف الكتاب والسنة فإنه يرد ولا يقبل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هم لا، عكسوا الأمر فصاروا يعرضون كلام الله وكلام رسوله على أقوال شيوخهم، فما وافق أقوال الشيوخ بزعمهم قبلوه، وما خالف كلام الشيوخ قال والشيوخ أعلم منا، الشيوخ أعلم منا، فيرفضون الاستدلال بكلام الله وكلام رسوله ويقولون الشيوخ أعلم منا، لو كان يصلح هذا الاستدلال لأخذوا به، فيرفضون الاستدلال بكلام الله وكلام رسوله. هذه طريقتهم، وهذه طريقة كل متعصب لشخص من الأشخاص أو لمذهب من المذاهب، تعصب بلى. الواجب على الإنسان أن يرفض التعصب وأن لا يعتمد إلا على الكتاب والسنة، هذا الواجب على المسلم. إن كان من العلماء، وأما إن كان من العوام فإنه يسأل أهل العلم أهل البصيرة. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل الكتاب والسنة، أهل الوحي الذين ليس عندهم تعصب لآرائهم وأهوائهم وشيوخهم، وإنما يتبعون الكتاب والسنة، هذا هو الواجب. نعم.
وتمسكوا بظواهر المنقول عن أشياخهم كتمسك الرميان.
نعم، يعني يقلدون أشياخهم تقليدا أعمى، لا يقبل المناقشة، ولا يقبلون أن تقول هذا خطأ، ما يقبلون منك هذا، تخطي مشايخهم شرون عليك. لكن تقول هذه الآية لا تفيد علم ولا ما يخالف عنده ماشي، لكن تقول كلام الشيخ ما يفيد، يشرون عليك. فهم صاروا يعظمون كلام مشايخهم أعظم من تعظيم، أعظم من كتاب والسنة. وحجتهم يقولون مشايخنا أعلم. نعم.
وأهم أن يتمسكوا بظواهر النصين وعدل في الخذلان.
نعم.
وأهم أن يتمسكوا بظواهر النصين وعدل في الخذلان.
يتمسكون بظواهر أقوال شيوخهم ويأبون أن يتمسكوا بظواهر الوحيين الكتاب والسنة، هذا من الخذلان والعياذ بالله. نعم، لأن الواجب العكس.
قول الشيوخ محرم تأويله إذ قصدهم للشرح والتبيان.
قول الشيوخ محرم تأويله، أما القرآن والسنة فواجب تأويلهما. نعم.
قول الشيوخ محرم تأويله إذ قصدهم للشرح والتبيان، فإذا تأولنا عليهم كان استقبالا لما راه بلا برهان. فعلى ظواهرها تمر نصوصهم وعلى الحقيقة حملها لبيان. يا ليتهم أدروا نصوص الوحي والمجرى من الآثار والقرآن.
نعم.
يا ليتهم أدروا نصوص الوحي والمجرى من الآثار والقرآن.
والمجرى ذا المجرى واضح، يقول يا ليتهم فعلوا هذا بنصوص القرآن والسنة فأبقوها على ظواهرها كما أبقوا ظواهر نصوص شيوخهم. نعم.
يا ليتهم أجروا النصوص القبيلة مجرى من الآثار والقرآن، بل عندهم تلك النصوص ظواهر لفظية حجت عن الإيمان.
ظواهر لفظية ما تفيد اليقين، أما كلام شيوخهم فهو يفيد اليقين عندهم. نعم.
بل عندهم تلك النصوص ظواهر لفظية عجلت عن الإيقان، لم تغن شيئا طالب الحق الذي يبغي الدليل ومقتضى البرهان. وصبر على الوحيين بالتحريف إذ تمه تفضيلا بوضع ثاني.
إذا خالف نص الوحي أقوال شيوخهم سطوا عليه بالتأويل، وإذا عجزوا عن تأويله فوضوه، قالوا هذا لا يعلم معناه إلا الله، بس حنا نقرأ حروفه ومثل الكلام الأعجمي ما نعرف معناه. هذا موقفهم من الكتاب والسنة، إن قدروا على تأويلهما وتحريفهما لم يدخروا جهدا، وإن عجزوا قالوا والله ما نعرف يعني معناه، لكن نقرأ هذه النصوص ونفوض معناها إلى الله. معنى أن الله أنزل علينا كتابا أعجميا ما نفهم معناه، تعالى الله عن ذلك. كل هذا محافظة على أقوال شيوخه التي تخالف الكتاب والسنة، وهذا مدون في عقائدهم. الذي ذكره الشيخ في نظمه هذا ما مذكور في عقائدهم وفي كتبهم. اقرأ أي كتاب من عقائد علماء الكلام تجد هذا فيه. نعم. وما تقول عليهم، ولا تجد في كتبهم استدلالا بآية أو حديث، إنما تجد الاستدلال بقواعد المنطق، وقال فلان وقال علان من شيوخهم. نعم. ومع الأسف هذه العقائد هي التي تدرس في غالب العالم الإسلامي، في مدارس العالم الإسلامي. أما كتب السلف عليها الغبار الآن، ما تدرس ولا تقرر ولا، هذه كتب المجسمة والمشبهة، ما يلتفت إليها إلا عند من يريد الحق من المسلمين من أهل السنة والحديث وأتباع السلف، هم الذين يرجعون إلى هذه الكتب ويقرؤون فيها ويقررونها لطلابهم، وهم قلة. أما الكثرة الكافرة فهم على عقائد علماء الكلام. نعم.
وسقطوا على الوحيين في التكليف سماه تأصيلا بوضع الثاني، فانظر إلى الأعراب.
يسمونه تأويل من باب التلطيف، هو في الحقيقة تحريف، كما قال الله عن اليهود يحرفون الكلمة عن مواضع، هو تحريف لكن يسمونه تأويل من باب التلطيف فقط. نعم. انظر إلى الأعراف في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. ما المراد بتأويله؟ المراد الحقيقة التي يؤول إليها في المستقبل، هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يوم يأتي تأويله، يوم القيامة حين يشاهدون النار التي خوفهم منها الرسل، إذا شاهدوها يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. تمنون قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذا في الأعراف، أن المراد بالتأويل ما يؤول إليه الشيء في المستقبل من أمور الغيب، من أمور الغيب، أمور الجنة والنار، وكذلك أسماء الله وصفاته وذاته سبحانه، كل هذه من أمور الغيب. نعم.
فانظر إلى الأعراب ثم ليوسف،
ثم ليوسف، في قول يوسف عليه السلام لما تم له الأمر وجاء أهله إليه واجتمع شملهم وصار ملكا على مصر ورفع أبويه على العرش خروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. أليس هو ذكر في أول الأمر يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه الرؤية متى جاء تفسيرها؟ جاء بعد مدة وبعد امتحان وابتلاء ومشاق جرت عليه، بعد ذلك جاء التأويل وهو تفسير هذه الرؤيا يا أبت هذا تأويله، يعني هذا تفسيرها، قد جعلها ربي حق. نعم.
انظر إلى أعراف يوسف والتفسيرها مختبى القرآن.
سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذا الخضر يقول لموسى لما انتهى الاتصال بينهما، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، يعني تفسيره وحقيقته، خرق السفينة لماذا وهي في البحر، قتل الغلام لماذا، إقامة الجدار الذي يريد أن ينقض في قرية أبوا أن يضيفوهما. بعد ذلك بين له، فسر لها هذه الأمور، هذا التأويل، تفسير الشيء وحقيقته. التأويل هو تفسير الشيء وحقيقته التي يؤول إليها في المستقبل. أما التأويل الذي أحدثه علماء الكلام هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى الاحتمال المرجوح، فهذا تأويل محدث ليس له أصل. تأويل الصحيح قسمان فقط، تأويل بمعنى التفسير، وتأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء في المستقبل. هذا هو التأويل الصحيح في القرآن والسنة. أما التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره فهذا تأويل باطل، تأويل محدث، ولا يعرف في الكتاب والسنة ولا عند السلف. نعم.
فإذا مررت بآل عمران
وهو قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. التأويل الذي هو بمعنى الحقيقة في المستقبل، الحقيقة التي يؤول إليها الشيء في المستقبل، هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربي. هذا إذا أريد بالتأويل ما يؤول إليه الشيء في المستقبل. أما إذا أريد به التفسير فإنه يصح عطف الراسخون في العلم على لفظ الجلالة، ولا يوقف على لفظ الجلالة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني يعرفون تأويله بمعنى التفسير. أما إذا أريد الحقيقة وجب الوقوف على لفظ الجلالة، فالآية لها تفسيران كما سمعت. نعم.
فإذا مررت بها بعمران فهم كالقصد فهم موفق الربان.
فهمت القصد من ايش؟ من التأويل. عرفت ما المراد بالتأويل الذي لا يعلمه إلا الله والتأويل الذي يعلمه العلماء. نعم.
وعلمت أن حقيقة التأويل تبيين الحقيقة لا المجال الثاني.
تبيين الحقيقة في المستقبل التي لا يعلمها إلا الله، لا المجاز الذي يقوله علماء الكلام إن التأويل هو عبارة عن المجاز، يعني يصرف اللفظ عن ظاهره إلى احتمال قد يكون بعيدا قد يكون باطلا أيضا. هذا مجاز باطل، يسمونه المجاز والاستعارة وما أشبه ذلك من الهذيان الذي شغلوا به أفكار الناس. نعم.
ورأيت تأويلا يكافئ خالفا لجميع هذا ليس يجتمعان.
مخالفا للتأويل الصحيح الذي هو التفسير أو الحقيقة التي يؤول إليه الشيء. هذا قسم ثالث محدث. نعم.
اللفظ هم أن تفهموا معنى الرداء كذلك الصلاح ودافع الرداني.
يعني هذا اصطلاح منه محدثه ما له وجود. نعم.
وأتوا إلى الإلحام في الأسماء والتحريف للألفاظ قلت بالبهتان.
هذا هو الذي تسلحوا به في تأويل الأسماء والصفات. هذا التأويل المحدث الذي أحدثوه هو السلاح الذي بأيديه، مع أنه ليس له أصل في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأتوا إلى الإلحام في الأسماء والتكريف للألفاظ بالبهتان.
نعم.
ففسروا هذا اللفظ تلبيسا وتدليسا على العميان والعقران.
سموه تأويلا وهو في الحقيقة إلحاد. قالوا والمراد باليد يد الله، المراد بها القدرة، والمراد بالوجه الذات، والمراد بالرحمة إرادة الإنعام، وهكذا يحرفون عن معانيها الصحيحة إلى معاني لا تدل عليها. نعم.
فاستنى كل منافق ومكذب بباطنهم مرقطي جان في دار سنتهم، وتما كذبوا للحق تأويلا بلا فرقان.
اقتدى بهم كل ملحد من كل جهم ومن كل قرمطي، اتباع قرمط الباطني الرافضي الباطني الخبيث حمدان قرمط الذي تنسب إليه القرامطة، وهم يؤولون النصوص لأن لها ظاهرا وباطنا يسمون بالباطنية. هؤلاء هم على هذا المشرب، وهو تحريف نصوص الوحي عن ظاهرها وتفسيرها بغير حقيقتها. نعم.
وأتى بتأويل كتأويلان شبر صارخا بأذان.
يقول لا فرق بين تأويل القرامطة الملاحدة والباطنية وبين تأويل هؤلاء الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. الكل منهم عزل النصوص عن معانيها الصحيحة إلى معاني لا تدل عليها لا من قريب ولا من بعيد، أو جمدوها وقالوا هذه ظواهر لا يعلم معناها إلا الله وفوضوها، ولكن هم في المعنى أنهم عطلوها عن مدلولها. نعم. يقولون ظاهرها غير مراد، لكن نحن لا نعلم المقصود بها، فهم بين مؤول وبين مفوض، وكلا المذهبين باطل. نعم.
وأتى بتأويل فتأويلاتهم شبرا بشبر صارخا بأذان. إن تأولنا فما أولكم فأتوا محاسبكم إلى الوزان.
يقول القرامطة والإسماعيلية والباطنية كلهم من الملاحدة، وحتى الفلاسفة الذين لا يؤمنون بالشرائع كلهم يقولون هذه، يقولون ما الفرق بين تأويلنا وتأويلكم، ما بيننا فرق، كلنا عزلنا النصوص عن دلالتها وكلنا قلنا ما يعتمد على نصوص الوحي، فما الفرق بيننا وبينكم، ما في فرق، تأويلكم صحيح وتأويلنا باطل، ما هو صحيح، ثم كله باطل وإلا كله صحيح. نعم. هذا إلزام. نعم.
في الكلتين نحط تأويلاتنا.
نعم.
وأتى بتأويل فتأويلاتهم شبرا بشبر صارخا بأذان.
هؤلاء أول الأسماء والصفات اللي هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن سار في ركابهم، والقرامطة والباطنية أول الشرائع، أول الأوامر والنواهي، أول الشرع. الصلاة عندهم غير الصلاة التي عليها المسلمون، والزكاة كذلك، والصوم لهم صوم غير صومنا، لهم زكاة غير زكاتنا، لهم صلاة غير صلاتنا، يؤولون أولونها، والجنة والنار يؤولونها. يقولون ما هو معناه أن هناك دارين، دار جنة ودار نار يصير إليها الخلق؟ يقول لا، جنة معناها كذا، معناها الصحة والنعمة، والنار معناها المرض والألم والتعب والشدة وإلى آخره. هذه الجنة وهذه النار، فهم يؤولون، هؤلاء يؤولون في العقائد، وهؤلاء يؤولون في الشرائع والأوامر والنواهي، وكلاهما ضال مضلل معطل لكتاب الله وسنة رسوله. نعم.
إنا تأولنا كما أولكم فاسكن حاسبكم إلى الوزان في الكتبتين نحط تأويلاتنا وكذا فتأويلاتكم بميزان.
هاتوا تعالوا نتحاكم إلى الميزان، نجعل تأويلكم في كفة وتأويلنا في كفة، ونازل نشوف. نعم.
هذا وقد أخبرتم أن بأيدينا طريق العدل والميزان، وقد أخبرتم فيه كلامي دلنا، أوليس ذلك منطق اليونان؟
أليس هذا المنطق وهذا الكلام منين جاكم؟ هذا جايكم من اليونان، اللي هم أصلنا، وجايكم منا هذا التأويل، لأنه يسمى المنطق اليوناني، إنهم على وقت المأمون خليفة العباسي الذي افتتن بالجهمية والمعتزلة وغرروا به، ترجم كتب الروم وكتب اليونان، وفيها هذه العلوم الباطلة، علوم الفلاسفة وعلوم الباطنية ترجمت، فاعتنقها هؤلاء. إذن صار الأصل جاي من عند الباطنية، فكيف تتبرؤون منهم وأنتم تمشون في ركابهم وتستعملون علومهم التي جلبتموها إلى بلادكم؟ نعم. أوليس هذا الذي معكم هو منطق اليونان اللي بنيتم عليه عقائدكم؟ إذن فهو جاي من عندنا، فكيف تتنكرون لنا؟ نعم.
من لا تعلمكم ولا
تخلوكم لا تجهلون منة
الإحسان. نعم. منا تعلمكم ونحن خلوقكم لا تجحدون منة الإحسان فسدوا مباحثكم سؤال تفهم وسدوا القواعد ربة الأركان.
نعم.
من أين جاءتكم وأين وصولها وعلى يدي من يا أولي الذكران؟
اي نعم، منين جتكم هالقواعد المنطقية؟ ومنين جاكم علم الكلام؟ إنما جاءكم من اليونان، الأمة القديمة التي كان فيها فلاسفة، اشتهرت بالفلاسفة، اشتهرت بالباطنية والملاحدة، فهذه العلوم جيبت لكم في بغداد، ترجمتموها أمر المأمون، فاعتمدتم عليها، ثم بعد ذلك تنكرتم فضلنا وتنكرتم مشيختنا لكم، هذا من كفر النعمة. نعم.
فلأي شيء أنتم كفار وأنتم مؤمنون وأنتم متفقان؟
لأي شيء يكون اليونان والروم وأصحاب المنطق من الفلاسفة والباطنية يصيرون كفار وأنتم تكونون مؤمنين والمشرب واحد ونحن شيوخكم؟ نعم.
فلأي شيء نحن
لأن هؤلاء يكفرون الباطنية، يكفرون الباطنية بسبب تأويلاتهم. نعم. وينسون تأويلهم هم. نعم.
فلأي شيء نحن كفار وأنتم مؤمنون ونحن متفقان؟
ونحن متفقان على التأويل وعلى عدم العمل بنصوص الوحي، نحن متفقين على هذا. نعم.
ونحن متفقان أن النصوص أدلة نقصية لم تخلص بها خلاف إحضار.
نحن متفقون على أن النصوص ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وإنما الذي يفيد اليقين هذه القواعد المنطقية وعلم الكلام، هذا هو اللي يفيد اليقين، ولذلك يسمونها يقينيات عقلية، براهين يسمونها البراهين، يسمون علم الكلام علم التوحيد. إذا أطلق علم التوحيد عندهم ما يعنون توحيد العبادة توحيد الإلهية، لا، يعنون علم الكلام وعلم المنطق، هذا التوحيد عندهم، ولذلك ما يذكرون توحيد العبادة وتوحيد الألوهية أبدا. دوروا في كتبهم الآن فتشوا ما تجدون لها ذكر أبدا. نعم.
فإذا تفهم العقول وأنتم أيضا فلا
يريدون يعقدون هدنة، يريدون يعقدون هدنة، الباطنية والفلاسفة يريدون أن يعقدوا هدنة مع هؤلاء الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية، بحكم أن كل منهم متأول، وبحكم أن النصوص عندهم لا تفيد اليقين، وأنهم يعتمدون على قواعد العقل والمنطق عندهم، فلا داعي لهذا الاختلاف. يقولون خلونا نجتمع ونتفق ونقاتل هؤلاء الذين يعتمدون على نصوص الوحي، لأنهم هم أعداؤنا في الحقيقة، أما نحن وإياكم نحن ليس بيننا عداوة، ليش أنكم تشنون علينا الحرب ونحن أصدقاؤكم وإخوانكم، وتخلون العدو الصحيح الذي هو الذين يعتمدون على الكتاب والسنة ويثبتون الأسماء والصفات كما جاءت، هؤلاء هم أعداء الجميع، خلونا نتفق ونحاربهم جميعا. نعم. فلأي
شيء قد رميتم بيننا حول الحروب ونحن كالكسوان؟
الوحي معزول عندنا وعندكم، والاعتماد على العقل عندنا وعندكم، إذا لماذا نتعادى؟ نعم.
لا يخصوص
نحن وأنتم لا نحتج بالنصوص، فلماذا تعادوننا؟ نعم.
فذروا عدنا وفنا فإن وراءنا.
إيه انتبهوا، انتبهوا للعدو الصحيح. نعم. نعم.
فذروا عدنا وفنا فإن وراءنا ذات العدو تصل الأطوان، فهم عدوهم وهم أعداؤنا، فجميعنا في حرب سيان.
يعنون أهل السنة والجماعة المتمسكين بالكتاب والسنة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، بل يعنون بالذات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن ما يصرحون بهذا، لكن هذا ظاهر من مذهب. نعم.
تلك المجسمة الأولى معلوم أن الله فوق جميع الأقوال،
مجسمة لأنهم يثبتون الأسماء والصفات، والأسماء والصفات عندهم لا تقوم إلا بجسم، هذا بزعمه، والله منزه عن الجسمية، والجسم هذا ما له أصل، لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب والسنة، ما ورد نفي الجسم عن الله ولا إثباته لله، وما لم يرد نفيه ولا إثباته نحن نسكت عنه، نتركه ولا نشتغل فيه. نعم.
تلك المجسمة الأولى قالوا بأن الله فوق جميع الأكوان،
أي بل قالوا بالعلو، قالوا بالعلو، ونحن وأنتم لا نقر العلو ولا نؤمن به. نعم.
وإليه يرفع قولنا وفعالنا وإليه ترفع روح الإيمان،
تعرج الملائكة والروح إليه، هذا مدل الكتاب، فرفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهذه عندهم تدل على التجسيم هذه النصوص. نعم.
وإليه قد عرج الرسول حقيقة وقد مريم مقعد الأبدان،
هذه تدل على العلو، كلها النصوص تدل على العلو، والعلو يدل على التجسيم. نعم.
وقد قالوا إنه بذلك قد عرش قدرته بكل مكان،
قالوا إن الله فوق العرش وقدرته وعلمه في كل مكان، فهو سبحانه فوق سماواته وعلى عرشه، وعلمه محيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. وكذاك من مذهب أهل السنة والجماعة الإيمان بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، والنزول إنما يكون للجسم بزعمه، نزول إنما يكون للجسم، فهذا النص عندهم باطل، أنه يدل على التجسيم، وينزل إلى السماء، ينزل بدايته من العلو ونهاية النزول إلى السماء الدنيا، له بداية ونهاية، وهذا لا يكون عندهم إلا للأجسام، هكذا يقولون، يعني هذا رد على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقولون لا، ما ينزل، ولا الله جل وعلا لا ينزل، وإنما الذي ينزل أمره أو ملك من الملائكة، سبحان الله، الملك يقول من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، الملك يدعى أو يستغفر أو يسأل، أمره كذلك أمر الله، هل هو الذي يدعى ويسأل؟ هذا كلام باطل. نعم.
وكذلك قالوا إنه متكلم قال الكلام به فيا إخواني،
والكلام إنما يكون للمخلوق، الكلام إنما يكون للمخلوق، أما الله جل وعلا فإنه لا يتكلم، ومعنى أنه كلام الله يعني أن الله خلق، فهو من إضافة المخلوق إلى خالق بزعمه، لأن هذا من خصائص الأجسام عنده. نعم.
وكذلك قالوا إنه متكلم قال السلام بجيب يا إخواني أيقول ذاك بغير حق أم بلا
يلزم من الكلام الحرف والصوت، والله منزه في زعمهم عن الحرف والصوت. نحن نقول ما نحن نثبت أن الله يتكلم، وأما الكيفية فلا نعلمها، كيف يتكلم لا نعلم هذا، وإنما نثبت أن الله يتكلم كما يشاء سبحانه وتعالى. نعم.
وكذلك قالوا ما نفينا عنه من قبل قبل المسبح الرحمن فدروا الحراك لنا وسدوا كلنا جمعا عليهم حملة الفرسان.
خلونا نجتمع ونقاتله. نعم.
حتى نلقوا بأجمعنا إلى وسط العريم وزق النعمان.
العرين ما العرين هو موطن الأسد، العرين هو موطن الأسد، خلونا نسوقهم ندخلهم في عرين الأسد ونمزقهم تمزيق، هذا بزعمهم. نعم. لأي شيء؟ لأنهم يعتقدون بنصوص الكتاب والسنة، فهم مشبهة ومجسمة. نعم. فهم مرتدون يحتاجون إلى قتال مثل ما يقاتل الكفار. هذا من العجائب، الواجب انهم هم اللي يقاتلون، هم الكفار وهم الملاحدة، هذا هو الواجب. نعم.
حتى نصرهم باجمعنا الى وسط العليم ممزق العثمان فلقد سررنا بالنصوص وما لنا
هم يعتمدون على النصوص ونحن نعتمد على العقليات، وما العقليات ما تقابل النصوص، فهم كوونا بهذه النصوص، إذا قلنا العقل يدل على كذا قالوا القرآن يدل على كذا والسنة تدل على كذا، هذا ما لنا بطاقة مقابلهم، ما لنا الا نقضي عليهم حتى نسلم. نعم.
كم ذا يقال الله قال رسوله، كم ذا يقال الله قال رسوله لصوت اعناقنا وبناتي اذ نحن قلنا قال ارسل المعلم، اذ نحن قلنا قال ارسل المعلم اولا او قال ذاك ثاني.
المعلم الأول وهو أرسطو، أو المعلم الثاني وهو الفارابي، أو نعم أو ابن سينا، من أقطاب الفلاسفة. المعلم الأول اللي هو أرسطو، ومن جاء بعده من المعلمين يسمون الرئيس الذي يعلمهم الفلسفة يسمونه بالمعلم، يقولون هم يستدلون بقال الله قال رسوله، ونحن نستدل بقال أرسطو المعلم الأول أو قال المعلم الثاني ابن سينا أو الفارابي أو إلى آخره، فهم قطعوا أعناقنا بهذا الكلام وتأذينا منهم، يريدون أن لا يسمعوا قال الله قال رسول، وإنما يكون قال أرسطو وقال ابن سينا وقال فلان وعلان من أئمة الفلسفة. ولذلك لما جرت وقعة التتار ونكب المسلمون بسبب الرافضة الذين كانوا مع التتار، لما حصلت النكبة جاء ابن نصير الدين الطوسي الرافضي الباطني جاء بكتاب ابن سينا الإشارات الذي هو عبارة عن إلحاد، وقرره بدل القرآن، جعله محل القرآن وألزم الناس به، هذا مراده، يريدون ما يكون للقرآن وجود، قد يكون قرون الركة ولا التمائم وللرقى على المرضى فقط، أما أن يستدل به ويعمل به فهم لا يريدون هذا. نعم.
وكذا فإن قلنا تخينا قال لا أو قال الرئيس
الاستبياني. ابن سينا معروف هذا المعلم الثاني أو الرئيس يسمونه الرئيس. وكذلك الرازي صاحب التفسير هذا أيضا من أقطاب علماء الكلام وتفسيره كله محشو من هذه القواعد الكلامية. وكتابه تأسيس التقديس الذي رد عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية بنقض التأسيس هؤلاء هم أقطابهم. نعم. إذا استدللنا بقول ابن سينا وقول الرازي وقول فلان وعلان من علماء الكلام هم قالوا قال الله قال رسوله فنحن ما نقابلهم في هذا، ما لنا إلا نلجأ للقوة، نلجأ للقوة وأن نستأصل شأفتهم حتى ما نسمع قال الله قال رسول. نعم.
وقد أفانتم منه أيضا بها للمسجد الصمت الذي ترياني.
نحن وأنتم، نحن معشر الفتى وأنتم يا معشر المؤولة، نحن في هؤلاء في ضيق وفي حرج، ضايقونا، سدوا علينا الطرق، سلاحهم القرآن والسنة، وسلاحنا قال رسطو وقال فلان وقال علان، الناس ما يقبلون هذا. نعم.
إن جئتموهم بالعقول أتوهم بالنص من أثر ومن قرآن فتحالفوا إنا عليهم كلنا رزق ونحن فإذا فرغنا منهم فخلافنا
سهل ونحن وأنتم أقوى. نتخلص منه وبعدين نصلح حنا وياكم، إن خلافنا سهل حنا وياكم لأن مشربنا ومقصدنا واحد. نعم.
فالعرض عند فريقنا وفريقكم ما تركه أحد بلا
كفران. نحن وأنتم نجحد علو الله على عرشه فنحن سواء في هذا.
ما فوقه شيء سوى العدل النبي لا شيء في الأعيان والأذهان. ما الله موجود هناك وإنما العدل المحقق فوق للأبوان.
ليس هناك علو ولا استواء على عرش، والله جل وعلا ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنه ولا يسره، هذا مذهبه، ولا يمنه ولا يسره ولا فوق ولا تحت ولا كل أوصاف سلوك كلها نفي، يصفون الله بالنفي، هذا يفضي إلى العدم، يفضي إلى العدم وأنه ليس هناك إله. لكن ما صرحوا بهذا، لكن جاءوا بالوسائل وتستروا على الحقائق، وإلا هم لا يؤمنون بالله عز وجل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النووي رحمه الله تعالى: إن جئتموهم بالعقل أتوكم بالنص من أثر ومن قرآن فتحالفوا إن عليهم كلنا حزب ونحن وأنتم سلمان. فإذا فرغنا منهم فخلافنا سهل ونحن وأنتم أقوان فالعرش عند كريمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يذكر الشيخ رحمه الله ما يقوله الفلاسفة للأشاعرة ومؤولة الصفات، أنهم يقولون لهم دعونا نتصالح نحن وأنتم ضد أهل السنة، لأننا وأنتم سواء، كلنا لا نرى أن هذه النصوص من القرآن والسنة في إثبات أسماء الله وصفاته أو إثبات الشرائع أنها ظواهر لفظية وليست حقائق، ولذلك نحن وأنتم كلنا نؤولها عن ظاهرها، فلماذا نتعادى؟ فعدونا الوحيد هم أهل السنة الذين إذا قلنا هذا دليل العقل قالوا هم هذا دليل القرآن، إذا أتيناهم بالعقليات أتونا بنصوص القرآن، ونحن وإياكم مجمعون على أن النصوص لا يستفاد منها أمور العقائد ولا حتى أمور الحلال والحرام، فلماذا يكون بيننا وبينكم هذا الاختلاف؟ دعونا نتحد ونكون جندا واحدا نحارب أهل السنة، فإذا فرغنا منهم فما بيننا خلاف يستدعي أننا نتفرق، نصلح ما بيننا من الخلاف. الخلاف بيننا سهل، لكن الخلاف بيننا وبين أهل السنة صعب، يحتاج إلى جهاد. نعم.
فالعرف عند فريقنا وفريقكم ما ذكره أحد بلا اثنان.
نحن معشر الفلاسفة وأنتم معشر المؤولة متفقون على أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى لا يستدل به على علو الله على عرشه، وليس فوق العرش شيء عندنا وعندكم، إنما هذا عند أهل السنة والجماعة، هم الذين يقولون الرحمن على العرش استوى فيه إثبات علو الله واستواءه على عرشه، أما نحن وأنتم فلا نرى هذا، نقول ليس فوق العرش إله، وإنما معنى استوى يعني استولى على العرش كما استولى على غيره من المخلوقات. نعم.
ما فوقه شيء سوى العدم الذي لا شيء في الأعيان والأذهان. ما الله موجود هناك وإنما العدم المحقق فوق الأكوان.
هذا كلامهم الذين لا يثبتون الاستواء، هذا كلامهم، هذا معناه، وإن لم يصرحوا لكن يقولون ليس فوق العرش إله، وإنما الله في كل مكان، بل يقولون إنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا يمنى ولا يرى، معنى هذا أندم تعالى الله عما يقولون. نعم.
والله معلوم هناك حقيقة بالدافع ثم قبل الديصان.
ديصان.
والله معلوم هناك حقيقة بالدافع ثم قبل الديصان.
يقولون الله ليس موجودا فوق العرش، معدوم، عكس مقالة الديصان اللي يسمونها للسنة بالديصانيين. الديصان هم المجوس، ديصان هم المجوس، فهم يشبهون أهل السنة بالمجوس من باب التنفيذ، نعم، من مذهبهم. الديصاني عندهم الديصاني المنسوب إلى الديصانية وهم المجوس. نعم.
والله معلوم هناك حقيقة بالذات عكس مقالة الديصان.
عكس.
والله معلوم هناك حقيقة بالذات عكس مقالة الديصان
الذي يقول أنه استوى على العرش. نعم.
هذا هذا هو التوحيد عند فريقنا وفريقكم وحقيقة العرفان.
هذا توحيد الفلاسفة وتوحيد المتكلمين، هذه حقيقته النفي والعدم. نعم.
وكذلك منعتنا على التفريق في التوراة والإنجيل والفرقان. ليس كلام الله بل بيت من الأفعال أو خلق من الأقوال.
نحن متفقون وأنتم، يقول الفلاسفة للمؤولة من نفاة الأسماء والصفات، نحن متفقون وأنتم على أن الله ليس له كلام، وليست التوراة والإنجيل والقرآن والزبور ليست من كلامه، وإنما هي من كلام المخلوق. أنتم تقولون هذا ونحن نقول، أنتم تقولون أنها من كلام جبريل، من كلام جبريل عبارة عن كلام الله أو حكاية، والفلاسفة يقولون أنها فيض، فيض من العقل الفعال، فلا خلاف بينهم. المهم أنه ليس كلام الله، سواء قيل أنه من كلام جبريل أو من كلام العقل الفعال عندهم، هم متفقون على أنه ليس كلام الله إنما هو كلام غيره، فلا خلاف إذن بينهم، إنما الخلاف في التعبير فقط. هؤلاء يقولون من كلام جبريل أو من كلام محمد، وأولئك يقولون هو فيض من العقل الفعال عندهم. نعم.
فالأرض ما فيها له قول ولا فوق السماء للخلق من ديان. بشر أتى بالوحي وهو كلامه، في ذاك نحن وأنتم مثلان.
يقولون أن هذا الكلام القرآن هذا كلام البشر، كلام محمد، أو بعضهم يقول كلام جبريل، وهو حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله. الفلاسفة يقولون أيضا ليس هو كلام الله وإنما هو عفيض من العقل الفعال، اصطلاح عندهم. العقل الفعال يفسرونه بالفلك أو بالقمر، الله لهم اضطراب في هذا. فالحاصل أنهم متفقون أنه ليس لله كلام، وإنما هذا الكلام الذي هو في التوراة والإنجيل والقرآن هذا كلام غيره ينسب إليه مجازا، فلا خلاف بينهم، بين هؤلاء الطوائف. نعم.
ولذا فقلنا انه يتناله عين المحال وليس في الامكان.
كذلك الرؤيه، الرؤيه التي جاءت في الاحاديث المتواتره ان المؤمنين يرون ربهم يوم القيامه كما يرون القمر ليله البدر، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، كما هو معتقد اهل السنه والجماعه. فالمخالفون من الجهمية والأشاعرة والمعتزلة ينفون الرؤية، وكذلك الفلاسفة ينفون الرؤية، فهم متفقون على نفي الرؤية وإن اختلفت عباراتهم. يقولون لا يمكن رؤية، لا تمكن لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا أحد يرى الله أبدا، ويكذبون بما تواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ما جاء في القرآن، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا نص القرآن أنها تنظر إليه يوم القيامة، وفي قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفار، فدل على أن المؤمنين لا يحجبون عن الله سبحانه وتعالى بل يرونه، في نص القرآن وفي السنة المتواترة إثبات الرؤية. هم يجحدونها جميع فرق المعتزلة والجهمية والأشاعرة ومثلهم علماء الفلاسفة كلهم ينفون الرؤية، فهم متفقون أيضا في هذا الباب. نعم.
ولذا فقلنا إن رؤيتنا له عين المحال وليس في الإمكان.
يقولون الفلاسفة ومثلهم المنتسبون للإسلام من فرق الضلال يقولون بهذه المقالة وإن اختلف تعبيره. نعم.
وزعمتم أن نراه رؤية معلوم لا الموجود في الأعيان.
زعم علماء الكلام من الأشاعرة وغيرهم أنه يرى لكن لا في جهة، لا في جهة، ينفون الجهة، هذا عند الأشاعرة. أما المعتزلة فينفون الرؤية نفيا قطعيا. الأشاعرة أرادوا أنهم تلطفون، قالوا يرى كما في النصوص يرى لكنه لا في جهة. طيب الذي يرى لا في جهة هذا مستحيل، هذا شيء يرى وهو ليس في جهة أبدا. نعم.
وزعمتم
أن نراه رؤية
معدوم
للموجود
في الأعيان.
إيه نعم، لأنكم قلتم يرى لكن لا في جهة، هذا معناه المعدوم هو اللي ما له جهة ولا يرى في جهة، هذا المعدوم. مآل قولكم يؤول إلى قول الفلاسفة بالعدم المحض. نعم.
إذ كل مرئي يقوم بنفسه أو غيره لا بد في البرهان من أن يقابل من يراه حقيقة من غير بعد مطبق وفدان.
المرء لا بد يكون مقابل للرائي ويكون في جهة، والله جل وعلا يرى في جهة العلو، يرونه من فوقهم سبحانه وتعالى، يرونه من فوقهم في جهة العلو. أما أنكم تقولون يرى لا في جهة هذا محال، لأنه لا بد أن اللي يرى يكون في جهة، ولا بد يكون مقابلا للمرء إما من فوقه وإما أمامه، إما فوقه وإما أمامه، إما فوقه يرفع رأسه إليه وإلا أمامه ينظر إليه مقابل، هذا في العقول. أما أنكم تقولون يرى لا في جهة هذا محال، وهذا يوافق قول الفلاسفة. نعم.
ولقد تساعدنا على إبطال ذا أنتم ونحن سماها، ولقد تساعدنا على إبطال ذا أنتم ونحن سماهنا قولان.
تساعدنا على إبطال الرؤية وليس لنا فيها قولان، بل نحن متفقون على نفيها وإبطالها، فلماذا تعادوننا تتبرؤون منا؟ نحن إخوانكم. هذا إلزام، هذا من باب الإلزام لهم. نعم.
أما البرية فهي قول مجسم،
أما
البرية فهي قول مجسم، قال بدا من الرحمن.
البلية التي لا بد أن نتقابل في دفعها، والمصيبة قول المجسم، يعني يعنون بالمجسمة أهل السنة، سموا مجسمة لأنهم يثبتون الأسماء والصفات، والأسماء والصفات عندهم لا تكون إلا لجسم، والأجسام متشابهة بزعمهم، فيلزم من إثبات الأسماء والصفات التجسيم والتشبيه، هذه شبهتهم. فالمجسم اللي هو المستدل بالقرآن والسنة اللي يسمونه مجسم، هذا هو البلية. أما نحن وإياكم ما بيننا خلاف. نعم. لكن
أما البلية فهي قول مجسم، قال القرآن بدا من الرحمن.
البلية قول المجسم، يعني اللي هو أهل السنة اللي يقولون أن القرآن بدا من الرحمن، يعني أنه كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، وأن الله تكلم به حقيقة، وأنه كلامه لا كلام غيره. هذا يخالف مذهب الأشاعرة والجهمية والمعتزلة والفلاسفة، لأنهم لا يثبتون لله كلاما، أبدا. نعم.
هو قوله وكلامه منه بدا لفظا ومعنى ليس يسترقان. سمع الأمير كلامه
ليس لفظا ومعنى. لفظا ومعنى هو كلام الله، لفظه ومعانيه أو وحروفه ومعانيه، هذا مذهب أهل السنة والجماعة.